بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. بعدما انتهينا من ثلاث مراحل من يا أيها الذين آمنوا في سورة الأنفال، نأتي كذلك وراء تلك المقاطع. هنا كذلك الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هنا قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. تخونوا في الأول مجزوم بالله، لا إنا هي، لا تخونوا، تخونون صار بالله تخونون. ولكن بالنسبة لتخون المرحلة الثانية، ما سبب الجزم في هذا؟ أو هذا نصب أو جزم؟ هناك من المحتملات أن يكون الآية الكريمة وتخونوا عطف على موضع تخونوا الأول، فمعناه لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذا من المحتملات من الناحية الأدبية. كذلك يمكن معناه هكذا في أن مقدر قبل تخون الثانية، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وأن تخونوا أماناتكم. إذا كان أن تخونوا أماناتكم معناه خيانة الله والرسول، إنما تتم بخيانة الأمانات. بما أن الله ورسول ماذا يريد؟ ليس إلا أمانات عندنا، فعلى ذلك من خان الأمانات خان الله ورسوله. على كلا التقديرين هذه الآية المباركة تريد هذا المعنى. بالنسبة إلى كذلك الخيانة، ما معنى الخيانة؟ معنى الخيانة عبارة عن امتناع دفع حق الغير مع الاعتراف مع التعهد بدفعه. من تعهد أن يؤتي شيء مالا للغير ولا يؤتي، هذا خيانته. أنت أخذت شيئا أمانة لن تستفيد من، بعد ذلك لا ترد على صاحبه، هذا خيانة في الأمانة. ولذلك عنوان الخيانة من العناوين التي لا تصغ إلا مع العلم. من أخذ مال الآخر بخيال أنه له أو يستحقه، هذا ليس خيانة، لا يعتبر خيانة، ولو أنه أخطأ في كذا، ولكن ما أخطأ وخان، أخطأ وغصب مال الغير، ولكن لا يصغ عليه أنه خان. فالخيانة، عنوان الخيانة موقوف بالعلم. من لا يدري أن هذا حق ليس حق، يزعم أنه ليس بحق، عدم أدائه ليست خيانة. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يعني على كل حال الخائن يعلم، وإلا إن لم يعلم ليس خائنا. ولذلك وأنتم تعلمون، هذا في حال أنتم تعلمون، يعني بما أنكم تخونون، إنما الله يقول لا تخون، يعني أيها الذي تعلم أن حق الغير لا تخونه، ادفع إليه ماله. فعلى هذا بالنسبة إلى معنى الآية الكريمة. بالنسبة إلى شأن النزول، الله تبارك وتعالى لماذا يخاطب؟ ما هو شأن النزول؟ طبعا مرارا وكرارا قلنا أن شأن النزول لا يحصر المعنى في مورده بل من المصادر، ولكن آيات القرآن جاءت تدريجا ونزلت كل آية أو كل مقطع من القرآن في مناسبات مختلفة، ولذلك لا يحصر المعنى أو المراد في المورد. ولكن مع ذلك ما هو شأن النزول؟ أنا في مجمع البيان ذكرت ثلاثة أمور لشأن النزول. قال عطاء: سمعت جابر بن عبد الله يقول إن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله فقال إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا. قال: فكتب إليه رجل من المنافقين أن محمدا صلى الله عليه وآله يريدكم فخذوا حذركم. فأنزل الله هذه الآية المباركة. جبريل أخبر رسول الله إن أبو سفيان كذا، الظاهر وكان جاء إلى حول المدينة المنورة، وهذا الرجل المنافق علم هذا الأمر، أخبره أن رسول الله يريد أن يأخذك فهرب، فنزلت الآية المباركة. هذا من العناوين التي ذكر في مسألة شأن النزول. كذلك ورد أن سدي كانوا يسمعون الشيء من النبي فيفشونه حتى يبلغ المشركين، إنما يسمعون شيء يذكرون هنا وهناك أماكن مختلفة ويصل إلى عدو، كما نحن كذلك قد يكون كلام سري أنا أقول لأخي ويقول هذا سري لا تقول لأحد، وهو يقول للثالث والرابع والخامس، هكذا لا تذكر لأحد، وكل إنسان يفتخر أن يكون أخبار لا يعرف الآخرين، يريد يفتخر بأن أنا أعرف هذا الأمر، يذكر إلى الآخر والآخر إلى الثالث والرابع فينتشر وكل الناس يعرفه. حتى في زمن الحرب كنا في شيراز أوائل الحرب، أنا رئيس الحرس في شيراز قال أنا أسمع أخبار الحرب السرية سري عن جدتي، عندما أذهب إلى البيت أن جدتي يذكر بعض الأخبار السرية في الحرب، هكذا قد يكون. ولذلك الله يؤكد على ألا تفعلوا. وعلى هذا النقل أن شأن نزول الآية أن المسلمين كانوا يسمعون الشيء فيفشونه، هذا يقول للثاني والثالث والرابع، كل واحد يقول هذا ليس مهم، فكان يصل إلى المشركين الخبر. وقال الكلبي: والزهري نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر الأنصاري، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. هاصر يهود قريظة 21 ليلة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح على ما صالح عليه إخوانهم من بني النذير. تعرفون أن في مدينة المنورة ثلاث فرق من اليهود كانوا يسكنون، وعندما نزل رسول الله إلى المدينة المنورة جعله تحت لطفه وعهد معهم عهد أن يعيشوا مع المسلمين بحريتهم وكرامتهم، ولكن مع ذلك للأسف الفريق الأول خان، أن رسول الله طلب من واحد منهم قرضا فذهب إلى قلعتهم خلف جدارهم وقالوا هذا الآن محمد جالس هذا فنقتله، أرادوا أن يرموا أو ينزل حجرا كبيرا من فوق السطح على رأسه، فرسول الله أخبر بذلك وخرج وصار سببا لإخراجهم. وبني النذير كذلك كان مثل هذه القصة، صار خلاف بينهم وأهانوا أخرجوهم. ولكن بني قريظة هم في الحرب شاركوا مع العدو. عندما هجم المشركين على مدينة المنورة في قضية غزوة بدر فغزوة خندق، هذا أبي قريظة كذلك ذهبوا معهم وساعدوهم وشاركوا لقتال رسول الله. وبعد ذلك بعدما هؤلاء هربوا وما استطاعوا أن يقاوموا، الله تبارك وتعالى أرسل لهم عواصف شديدة وكذا، ذهبوا هم بقوا ورسول الله. عند ذلك رسول الله أمر بأن يحاصروا قلعتهم، جاءوا مسلحين حاصروا قلعتهم، فعند ذلك صاروا في مأزق شديد، لا يستطيعون أن يقاوموا، ما عندهم قدرة وهم أهل الخوف. طلبوا من رسول الله أن يسمح لهم أن يذهبوا إلى الشام إلى أزرعات كما ذهبوا هؤلاء ويخرجوا. رسول الله ما قبل ذلك. بعد رسول الله أراد أن يحكم عليهم بما يحكم به سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان من الأخيار من أهل المدينة المنورة، وهم كان لهم صديق أبي لبابة، كان له علاقات مع اليهود، كان أهله وأولاده عندهم، أمواله عندهم، ولذلك هم قالوا نحن نريد أبي لبابة يأتي نشاوره. عندما أبي لبابة كان رجل متدين مؤمن، ذهب عندهم فسألوا هل مصلحتنا في قبول هذا الذي يقتره رسول الله بسعد بن معاذ؟ أشار بيدي هكذا إلى عنقه، يعني إن قبلتم ذلك هو يحكم بذبحكم قتلكم. فعند بمجرد ما فعل هكذا شعر بأنه خان، هذا خيانة منه، مباشرة ترك المكان وجاء إلى المسجد وشد نفسه بواحد من أعمدة المسجد وبدأ يبكي وحلف بالله تبارك وتعالى أن لا يأكل ولا يشرب شيئا حتى يموت أو يأتي العفو من الله تبارك وتعالى. نزلت هذه الآية المباركة في هذا الشأن، وبقي هو سبعة أيام حتى غشي عليه من شدة الجوع والأطش، فجاءت العفو عنه، نزلت العفو عنه، أخبروه وبشروه بأنه قد تاب الله عنك. فلم يكتفي بذلك، قال لا، أنا لا أفتح لا أحل العاب من عنقي حتى يأتي رسول الله ويفعل ذلك. جاء رسول الله فحله من هذا الأمر، وصار هذه الآية درسا لسائر المسلمين ألا يخونوا. هذه الإشارة إيصال الرسالة إلى هؤلاء، فعلى ذلك نزلت هذه الآية المباركة في هذا الأمر. نعم، بالنسبة إلى هذه الآية المباركة طبعا نستفيد أنه لا يجوز الخيانة، الخيانة من المعاصي الكبيرة، ولكن ما هي الأمانات؟ ورد في بعض الروايات لعله أو بعض نقل القدماء أن لا تخون الله خيانة الكتاب، ولا تخون الرسول خيانة السنة، ولا تخون أماناتكم الأموال الذي فيما بينكم. ولكن واقع الأمر خيانة الله تبارك وتعالى وخيانة الرسول، كل معصية نحن ارتكبناه وكنا عارفا بأنه معصية خنا الله تبارك وتعالى، لأن أعهدنا الله تبارك وتعالى ألا نعصيه، أمرنا الله تبارك وتعالى. بل في آية الكريمة ألست أحد ألست الذي إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ألست بربكم عهد لجميع الإنسان ناس طاعة الله تبارك وتعالى، أغروا بأنه رب لا إرادة ولو حق عليهم، ولذلك كل إنسان في فطرته ويعرف أنه الله وربه. فمن أنكر الله تبارك وتعالى بلسانه غير معدود. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول إن الله يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لأن من أشرك بالله تبارك وتعالى ليس معذورا من هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام أو يعتقدون شيئا أن غير الله هو الخالق هو الرازق لم يكن في واقع اعتقادهم بل هم أعموا أنفسهم هذا شيء واضح الأصنام لا أثر لها هذا شيء واضح لا يمكن هذا العالم العظيم أن خلقه غير الله تبارك وتعالى المهيمن على كل شيء لا يمكن إنسانا لا عيسى ولا موسى ولا أحد من الناس ولا أي شيء لا يستطيع أن يخلق هذا العالم الكبير ولذلك إنما يراجع الإنسان إلى نفسه ولو كان دهريا أنكر الله تبارك وتعالى ويقول ليس لهذا العالم إله إنما وقع في وسط البحر كسر سفينته وقع في على قطعة من الخشب وسط البحر في نفسه حالة من التماس أو الالتماس أن شيء هو يراه واسمه قلبه يريد منه النجاة هنا هذا الطلب موجود هذا الطلب في وجدان كل إنسان مجرم كل إنسان فاسق منكر لله تبارك وتعالى ولكن في اللحظات الحساسة إذا راجع إلى نفسه يرى أنه يتعلق بشيء يتمنى من أن ينجي ولذلك ليس معذورا الله أرى نفسه لكل ناس لكل إنسان في فطرته ولذلك لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فعلى ذلك كلامنا في مسألة لا تخونوا الله وتخونوا أماناتكم فأي شيء نحن نخالف رأي الله تبارك وتعالى هذا خيانة في الأمانة وهذا الجسم أمانة من الله تبارك وتعالى ملك لله أي تصرف في هذا الجسم في غير ما أراد الله تبارك وتعالى خيانة في هذه الأمانة أموالنا أمانات من الله تبارك وتعالى وخيانة فيها كما أن رسول الله عهدنا رسول الله أن نطيعه إنما اعترفنا بأنه رسول الله وهو إمامنا وقائدنا أي فعل مخالف له خيانة له فخيانة الله وخيانة الرسول لعلنا نستطيع أن نشتمل على كل شيء من الخيانات أن رسول الله في يوم الغدير وفي غيرها ذكر إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي مخلف فيكم أو تارك فيكم يعني جعلت أمانة هذين الأمرين كتاب الله وعترتي لن يفترغ هاتيان عليهم خيانة الكتاب ما معنى خيانة الكتاب مخالفة مضامين الكتاب مخالفة ما ورد في الكتاب هذا خيانة في الكتاب وخيانة أهل البيت عدم طاعتهم وعدم الاعتراف في مقام العقل والقلب والعمل بأنهم إمامنا قائدنا فعلى ذلك كل عمل معصية خيانة لله وخيانة للرسول وطبعا الخيانات الأمانات كذلك أمانات قد يكون أمانات الله تبارك وتعالى عندنا وقد يكون أمانة الخالق طبعا أمانات الخالق كذلك بما أن الخالق كلهم لله والذي مالهم والذي جعله عندنا كذلك لله فيؤول كل خيانة إلى الله تبارك وتعالى ولذلك لابد أن نستغفر الله تبارك وتعالى ونعدي حق البشر فهذا الكلام حق الناس وحق الله ليس معناه أن في حق الناس ليس حق الله من سرق مال الغير وفعل فعلين أخذ مال هذا الإنسان وظلمه وعصى الله تبارك وتعالى في أن الله حرم عليه السرقة فارتكب السرقة أي عمل من أعمال يكون هكذا فعلى ذلك الأمانات تشمل كل شيء نحن في هذا الدنيا بيدنا كلها أمانات وودائع من الله تبارك وتعالى أودعنا الله إياها لأن نعمل بما أراد فنحن إذا خالفنا يصير خيانة في خيانة الله وخيانة الرسول. وكذلك إذا كان يتعلق بملكية اعتبارية لإنسان أو يكون حقا له كذلك هذا خيانة. هناك بعض الروايات الشديدة ورد حول الخيانة. من الروايات التي ثلاث من كنا فيه كان منافقا وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. من إذا أتون خان وإذا صدق كذب وإذا وعد أخلاف. من إذا أتمن خان. ولذلك يجب دفع أمانة المشرك. إذا مشرك جعل شيء عندنا أمانة يجب علينا نرد عليه، هذا واجبنا. مضافا أنا للأسف أحيانا سمعت بعض من يعيش في الغرب يذهبون ويأخذون الأموال من البنوك ثم يهربون ولا يعودون، يقولون هذا أموال الحرام. أو نستجير بالله يذهبون يعملون الزنا بالكفار ويقول أنا نويت أنها أمة كافرة فتملكتها وفعلت بعنوان الأمة، كل كان باطل. لا يجوز في الإسلام استرقاق في غير الحرب، إنما يجوز الاسترقاق في الحرب. الإنسان الحر ولو كان مشركا أو كافرا ليس كل واحد أن يرى يسترقه، خصوصا إذا لم يكن معاندا، لم يكن في هذه الحرب معنا كما ذكرنا مرارا وكرارا، وهذا شيء قبيح. أو أحيانا بعض مسلمين وأحيانا مؤمنين بمعنى الأخص، في بعض البلاد سمعت أنهم يذهبون إذا كان كل واحد من الناس يلتجه إليهم يدفعون إليه كل شهر 300 دولار، ولكن إذا كان متزوجا يعطون 300 فقط. هذا يعملون هناك نزاع سوري ويذهبون إلى المحكمة وهو يطلق زوجته، وبذلك الزوجة تصبح امرأة خلية والرجل هكذا، يدفعون 300 إلى هذا و 300 إلى هذه، ثم يجتمعون في بيت السابق بعنوان بيت الآخر، ويشتهر فيما بين الحي أن هذين ليسوا زوجين، الزوجة الشرعية، ولكن مع ذلك لكسب المال، وهذا مال حرام قطعا، لأن تلك الأموال الذي بيدهم دولة حكومة. وهناك من موارد الملكية ملكية الجهة، أكثر فقهائنا يذهبون على كما أن الملكية ملكية عامة وملكية خاصة وملكية للجهة. المسجد يمكن أن يملك، حسينية يملك، مؤسسات خيريات بعنوانها تملك شيء أشياء. وكذلك من العناوين الدولة، دولة مالكة لبعض الأمور. إذا علمنا أن الدولة أخذ مني شيئا غصبا يجوز لي أن أقتص منها، ولكن سائر أموال الدولة التي تعطي تعامل معامل الحلال، إلا إذا علمنا أن هذا المال من عين الحرام، وإلا يجوز هدية الجائر في مكاسب مفصل درسهم أن هدية الظالم والجائر لا بأس بها في نفسها إذا لم يترتب عليها مفسدة أخرى طبعا بعنوانها ليس حراما. فعلى ذلك هؤلاء على كل دولة نظام لشعوب، على ذلك نحن إذا خالفنا القوانين وأخذنا شيء منهم غصبا عنهم وخيانة بهم هذا عمل غير شرعي، مضافا إلى أن هذا صار فضيحة للمسلمين أنهم غير أمناء، إنهم أهل الخيانة ليسوا أهل الأمانة. بينما أمرنا أهل البيت عليهم السلام إذا نعيش عند الآخرين نعيش بحيث كل من يسأل عن الأمين يكون الأصابع متوجها إليكم، مضمون الكلام في بعض الروايات هكذا. إنما يأتي شخص يرد إلى القرية أو المحل ويسأل أمينا، الناس يشيرون إليه إلى المسلم إلى المؤمن. فعلى ذلك هذه الخيانات لا يجوز، بل علينا أن نلتزم بأمورهم وأموالهم، نحترم أموالهم. وكان رسول الله يتعامل مع اليهود ومع النصارى ومع المجوس لا بأس به. فعلى ذلك هذا الأمر أمر مهم جدا. ويا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم يقول واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة فإن الله عنده أجر عظيم. مسألة الأموال والأنفس من مزلات الفطن. المال أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، كذلك أموال من الدنيا أموال. فعلى ذلك من الأمور التي تدعو الإنسان إلى الفساد إلى الخيانة إلى خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى الأموال. ومنها الأولاد كذلك سبب لإضلال الوالدين أو دخول الوالدين في الحرام بشدة الحب للأولاد، يسبب أن يفعل الوالدين أو الأب أو الأم شيئا خلاف رضا الله تبارك وتعالى، وبألف مبرر يريد أن يحلل الحرام. وهذا كذلك من مزلات الفطن. ولذلك هنا في هذا الرواية في هذا المورد إنما أموالكم وأولادكم، هناك في بعض الآيات ذكر أزواجكم وأولادكم. في آية في سورة التغابن ورد يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لأن المراد في هذه الآية أزواج أعم من الرجل والمرأة. أزواج في إصطلاح القرآن الصحيح المرأة زوج والمرء زوج، المرأة زوج لزوجها والزوج زوج لمرأتها زوجتي، نعم أحسنتم نعم. فعلى ذلك يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، بما أنه من مزلات الفتن. كم من الشخصيات الكبار من ناحية الأولاد انحرفوا، أو أحيانا من ناحية الأزواج من النساء اللاتي كنا متدينات عندما تزوجنا برجل فاسق شيئا فشيئا تركوا جميع التعهد الديني والالتزام الديني ففسدنا. وبالعكس كم من رجال صالحين تزوجوا بنساء غير صالحة فصار سببا لانحرافهم عن الدين وخروجهم عن الدين. ولذلك هناك إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ولكن في زين الآية يقول وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لأن هذا التعبير الذي جاء بعد هذه الآية المباركة يعني أن كلها شئتم وأبيتم هذا في الحقيقة متصل بكم ملتصق إليكم. فعلى ذلك تعاملكم أن تعفوا وتسفه مع الصفاء، طبعا لابد أن يكون يسمح ولكن لا أن يخرج من الدين، يتوقف ويجعل الخط الحمراء. مسألة قول الله تبارك وتعالى طاعة الله تبارك وتعالى المعاصي، ومع ذلك قد يكون الإنسان يترك المعاصي بشدة يصير بينهم خلاف ومشكل في حياته، ولكن يستطيع بالنوع إما بالتسامح باللطف لا يفعل ما هو الحرام، ولكن مع ذلك يحفظ الدين والحدود الدينية. عند ذلك وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. في آية أخرى كذلك في سورة أظن في أهل السور الأخيرة في القرآن أنا نسيت مكانه، قل إن كان آباؤكم و أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فعلى ذلك في هذه الآية المباركة أدى ما هو من مزلات الأقدام ومن مهاب الإنسان، ذكر هذا الأمر وجعل هناك في مقابل أمر الله تبارك وتعالى إذا قدمتم حب هذه الأشياء على حب الله تبارك وتعالى، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني حب الله بحب رسوله. فعلى ذلك لا بد أن نجعل ميزان عملنا الحلال والحرام، ما أجاز الله وأذن وما منع ونهى، وفي ميزان عملنا. ولكن من كل شيء مقدم، نعم في المتاهات التي يمكن الترافق مع الآخر وليس حرام ينبغي أن يكون إنسان سامحا. المؤمن يأكل بشهوة أهله والمنافق يأكل بشهوته. وكثير من الروايات الإمام الكاظم عليه السلام لمس ثوبا كان منقش، ولعل الألوان حمراء وهذا نسيت الألوان قريب هذا المضمون، فبعض الأصحاب قالوا هذا ثياب لبستم، قال أن النساء يحبن ذلك رعاية للأزواج. لم يكونوا أئمتنا عليهم السلام لهم ثياب خاص وزي خاص كمشايخ وعلماء، كانوا يعيشون بثياب كسائر الناس، حتى العمائم لم يكن إما أسود وإما أبيض، كان عمائم ملونة بألوان مختلفة. نعم، على كل حال، فعلى ذلك قوله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة إن الله عنده أجر عظيم، يعني لابد أن ترائي ما عند الله، فإن عند الله أجر عظيم، ولا يقابله شيء من أموالكم ولا أولادكم، فلذلك انظروا إليهم كفتنة وامتحان، تعاملكم تعامل يدعوكم إلى الجنة وإلى الإصلاح، وخدمة طبعا لأولادكم وأهلكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نعمل بما أمرنا ربنا، وأن ننتهي مما نهانا عنه ربنا بفضله ومنه، إنه حميد مجيد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. يا الله.